بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. معنى بين كلام أهل العلم في الأحاديث، وهذا من أعظم ما وجد في السنن. معنى الترمذي اهتم بأن يذكر كلام العلماء في الحديث، وكذلك العلل، يذكر العلل. وإن كان هناك أيضا من يذكر العلل أبو داود أيضا والنسائي وابن ماجه، لكنه قليل. ابن ماجه يقال أنه تكلم في علل الحديث في 9 مواضع من كتابه، لكن أكثر من كان يكثر الترمذي والنسائي وأبو داود، ولعل الترمذي أكثره، والنسائي كذلك في السنن الكبرى خاصة يكثر من الكلام في العلل. أما في المجتبى فكأنه انتخبه من السنن الكبرى، فلهذا كان كلامه قليل. وإلا في السنن الكبرى تجد غالبا يتكلم على الحديث ويذكر اختلافات الحديث. قال: فمنهم هشام بن حسان، أي هؤلاء الذين سبقوا في التصنيف، وعبد الملك هشام بن حسان الكردوسي صاحب ابن سيرين، وأنا مولى لآل سيرين، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو إمام الحرم، وسعيد بن أبي عروبة صاحب قتادة، ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو كوفي من يعتبر من حفاظ الحديث، ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل. طيب، ممكن تعرف على مناطق هؤلاء؟ هشام الحسان يعتبر منين؟ هشام الحسان لا قلنا إيش؟ قلنا مولى ابن آل سيرين، بصري. أيه، هشام الحسان الكردوسي بصري، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي، وسعيد بن أبي عروبة بصري، ومالك بن أنس مدني، حماد بن سلمة بصري، عبد الله بن مبارك خراساني مروزي، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، جبتنا وانتم ما انتبهتون، كوفي، ووكيع بن الجراح كوفي، وعبد الرحمن بن مهدي بصري، أبو سعيد البصري، وغيره من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل. وأيضا علي بن مديني وأحمد بن حنبل وغيرهم من عند الله تعالى ما نفع الله المسلمين به، وهم القدوة فيما صنفوا. قال: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله على الله، على عنده، أنا سألني غلط، اعلم أن العلم المتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يتداولونه بينهم حفاظه حفظا له ورواية. هذا الحين كلام الشارح أو كلام الترمذي؟ كلام الرجل، أنا ما عاد فرق، الظاهر يعمل بين قوسين لكلام الترمذي. قال ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى لقل. طيب يقول معنا هنا يقول حديث أبي هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا كان يكتب ولا أكتب. هذا في البخاري. وفي السنن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء من النهي عن الكتابة عن النهي عن كتابة الحديث جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، لكن كثير من أهل العلم يقولون أنه منقطع، أن فيه انقطاع، وبعضهم يقول أن معنى بعضهم رواه موقوفا على أبي سعيد وهو الصحيح أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء بالإسناد الصحيح أن أبا سعيد قالوا له نكتب عنك، فقال لا، نحن تلقوه كما تلقيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذناه حفظا فأنتم خذوه حفظا. هذا الذي ثبت عن أبي سعيد، والظاهر أنه حصل خطأ في الحديث الذي في مسلم فرفعه بعضهم، وإن صح معنى إذا صح الحديث حديث أبي سعيد في النهي عن الكتابة فيحمل على الكتابة جميعا، معنى أن يكتب الإنسان القرآن والسنة معا في صحيفة واحدة حتى لا يختلط، لكن إذا كتب هذا في صحيفة وهذا في صحيفة فلا بأس. هذا إذا صح النهي. وبعضهم يقول أنه منسوخ، لكن النسخ يحتاج إلى شيء صريح، على النهي عن الكتابة قالوا منسوخ، منسوخ بحديث عبد الله بن عمرو، وأيضا اكتبوا لأبي شاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم الناس الكتابة وهكذا، أنا يحث على تعليم الكتابة. قال ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. قد ذكرنا كراهية كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفى في كتاب العلم من هذا الكتاب. واستقر بعد ذلك في زمن التابعين أو أتباعهم استقر بإجماعهم جواز كتابة العلم. وبعضهم يقول إنما هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط القرآن مع غيره، لكن بعد زمنه عليه الصلاة والسلام ميز القرآن من غيره، خاصة في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان لما جمع القرآن. قال الذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة، واختلفوا في أول من صنف كما سيذكره. قال عبد الرزاق أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه، خرجه ابن عدي وغيره، وخرجه أيضا جماعة ذكره ابن أبي حاتم، هو أولى من ابن عدي، معنى أقدم من ابن عدي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة الأوزاعي. ويقال أن أول من صنف هو أبو داود الطيالسي، لكن تجد أن كل واحد يذكر ما يعرفه، بعضهم يقول حماد بن سلمة أيضا صنف، أول من صنف حماد بن سلمة أي في أهل البصرة، إما أبو داود الطيالسي أو حماد، لكن حماد أقدم من أبي داود الطيالسي. أنا حماد يعتبر في مرتبة شعبة، فهو أقدم من أبي داود، لكن قد يكون التصنيف في وقت واحد. وصنف أيضا ابن أبي ذئب الموطأ، وصنف مالك الموطأ، وعبد الرزاق لعله بحسب علمه ذكر أن ابن جريج هو أول من ألف، لكن قد ألفت مؤلفات كثيرة في ذلك الوقت. أيضا سعيد بن أبي عروبة أيضا هو أقدم من ابن جريج، ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة، وإن كان سفيان لم يذكر عنه أنه ألف. قال: وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. أنا حماد بن سلمة أيضا كان ألف كلام الصحابة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وابن المبارك أيضا في كتبه في كتاب الزهد والمسند، ومالك أيضا في الموطأ يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، وهكذا غيرهم. قال: ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة، كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي، ومن سلك مسلكهم في ذلك. وقبلهم أيضا أبو داود الطيالسي ألف كتابه المسند، فهو أول من ألف في المسند، ويقال أيضا أول من ألف أيضا ابن منيع، أو من أول من ألف أحمد بن منيع، لكن أبو داود الطيالسي قديم، هو ألف من أول من ألف في المسند. وقيل أن أبا داود لم يؤلف، وإنما جمعه بعض أصحابه. قال ابن أبي خيثمة، وهو أحمد بن عمرو بن أبي خيثمة صاحب التاريخ، قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب، يعني الزهري، ومحمد بن الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه. وقال ابن خراش قال: إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة، وابن زبالة معروف بالكذب، لكن صحيح أن الزهري هو من أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز مع محمد بن عمرو بن حزم، أو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، أمره عمر بن عبد العزيز أن يدون الحديث واستعين بالزهري. قال: وقال يعقوب بن شيبة يقولون: إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زايدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أول من صنف الكتب من هو؟ قال: ابن جريج وابن أبي عروبة، يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج: ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال: سمعت أبي يقول: قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور، فقال له: إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذا، فلم يعطيه شيئا. وقال أبو محمد الرامهرمزي، أنا في المحدث الفاصل، وهو أول ما ألف في علم الحديث، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، قال: أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة وابن فضيل ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة موسى بن طارق أما كتابة الحديث، الآن فرق بين كتابة الحديث وبين التصنيف. فكتابة الحديث وجمعه، أول من كتبه كما قلنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مع الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز. وأما هؤلاء الذين ذكروا هنا، هو أول من صنفوا العلم، صنفوا الأحاديث، أنا جعلوا حديث كما جعل حماد بن سلمة أحاديث التوحيد معا، وأيضا صنفوا في الفقه، وصنفوا مسانيد الصحابة، فهذا يعتبر تصنيف ليس جمع فقط أحاديث. قال أول من صنف المسند، قال ابن عدي يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو حافظ لكنه مرجع. وأول من صنف المسند البصرة مسدد، هو مسرهد أبو الحسن البصري، لكن قبله أبو داود الطيالسي. وأول من صنف المسند مصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتا من أسد السنة هذا أسد بن موسى. وقال الحازم إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند البصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي، أنا بالبصرة. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواريري. وإنما لم يذكر كما قلنا العلماء مسند أبي داود الطيالسي، لأنه ليس هو الذي ألفه، وإنما ألفه بعض أهل نيسابور، جمع حديث يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي وجعله في مصنف. أيضا مسند الشافعي، مسند الشافعي أيضا أخذ من رواية الربيع بن سليمان أو من رواية محمد بن عبد الرحمن الأصم عن الربيع بن سليمان المرادي. قال ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري، إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر، معنى ما وراء النهر معنى سيبيريا وخراسان وغيرها. وكان عبد الله المسند أو عبد الله بن محمد المسند المسندي شيخ البخاري، وهو إذا أطلق عبد الله بن محمد فهو هذا المسند الجعفي. قالوا الذين صنفوا منهم من أفراد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. فلا شك أن صحيح البخاري هو من أصح الكتب التي ألفها ألفت في الحديث، وكذلك يتبعه مسلم. وقد ذكرنا في الكتب السابقة ترجيح البخاري على مسلم. قال ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه ما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلم على التصحيح والتضعيف. وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلام هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، وأبو داود أيضا يعتبر في نفس السن سن الترمذي، لكن أبو داود أكثر ما تكلم على العلل. قال: اعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة. أنا المديني ألف كتب في المسانيد المعللة، وكذلك تلميذه يعقوب بن شيبة أخذ ذلك عن علي بن المديني، وألف كتاب مسند عمر معنا بالتعليلات، حتى أن بعضهم يقول أن الدارقطني أخذ العلل من يعقوب بن شيبة، معنى أخذ من كتاب يعقوب، وهذا كلام بعيد جدا، معنى أين كلام يعقوب بن شيبة من كلام الدارقطني؟ يعقوب بن شيبة يأتي بشيء يسير، لكن الدارقطني يأتي بالتفصيل ويأتي بالطرق التي لم يسبق إليها. قال: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع، عن سفيان الثوري، وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، أنا إدخال كلام الفقهاء في الحديث حتى لا يشتبه. قال: حتى أنه أمر بتجريد حديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده، وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه، وكان ينكر على من صنف الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه، ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وسبحان الله، الحافظ بن رجب مهتم بهذا الباب اهتماما عظيما، حتى يقال قال بعض أهل العلم أن فيه نفس السلف، حتى كتابه الذي ألفه فتح الباري كما قال الشيخ عبد الكريم، الفرق بين كتاب فتح الباري لابن رجب وابن حجر، قال كتاب ابن رجب فيه نفس السلف، معنى يحاول أن يأتي بكلام السلف وطريقتهم. ولهذا ابن رجب من أول الناس أو من أكثر العلماء من حاول أن يعيد مذهب السلف في تعليل الأحاديث. حتى الحافظ ابن حجر له باع، لكنه مشى على طريقة المتأخرين من ناحية إيش؟ من ناحية التصحيح والتحسين وانتقاد العلماء والأئمة، لكن ابن رجب حاول أن يظهر مذهب العلماء وأيضا أن يظهر مذهب أئمة الحديث في التعليلات، وهذا الكتاب من هذا الباب، خاصة الجزء الثاني، حاول أن يظهر كيف كان العلماء يعللون الحديث. قال رحمه الله: فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنه مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره. وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس. أنا هجر معنى لا تجد أحد يتكلم في هذا. قال: ودرس، أي محيا، ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم، يريد علم العلل، لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. أنا يريد أن يبين أن هذا فيه مصلحة، وإنما كرهه أحمد حتى لا يختلط كلام الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها. قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. أنا الكتابة، أيضا الإمام أحمد اهتم بالكتابة مع أنه حافظ كبير، إلا أنه اهتم بالكتابة. قال: وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. وقال الخلال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل. قال: إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال: حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. ولهذا كان يثني الإمام أحمد على من كان يحدث من كتبه، كان يثني على أهل البصرة كعفان بن مسلم وحبان بن هلال وبهز بن أسد وأيضا هشام الدستواعي وغيرهم، يثني عليهم بسبب كتابتهم الحديث وإتقانهم. قال إسحاق المنصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابته أي شيء كنا نحن. فكتابة العلم مهمة جدا. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.